بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فلازلنا في الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة للإمام أبي عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطه العكبري رحمه الله، والمتوفى سنة 87 و300 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وكنا قد وقفنا عند القسم الرابع في التحذير من البدع، ونحاول أن نمر عليه سريعا إن شاء الله تعالى. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله تعالى: ونحن الآن ذاكرون بعقب هذا ما ابتدعه الناس وأحدثوه مما لا أصل له في كتاب الله ولا جاء في أثر، وإن كان فاعل له غير مباين للدين ولا خارج عن جملة المسلمين، فإنه قد أتى عظيما بإحداثه ما لم يأذن الله فيه.
هنا لما تكلم عن هذا الفصل في التحذير من البدع، وهو يقصد رحمه الله تعالى الأمور التي جاءت جديدة ولم تكن من شرع النبي عليه الصلاة والسلام، سواء كانت من جملة البدع أو من جمل المعاصي، فهنا أدخل في قوله مما لا أصل له البدع، وذكر كثيرا من أمثلتها، وذكر أيضا جملة من المعاصي وكبائر الذنوب، وكلها داخلة في إحداث أمر لم يأذن به الشرع، وإن كان فاعل هذا لا يخرج عن ملة الإسلام، أي أنه في إطار أو فيما دون الشرك الأكبر. نعم.
فمن ذلك ما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وغلظ فيه: النياحة والاستماع إليها، وقال: إنها من عمل الجاهلية، وقال: كسب النائحة من السحت، ولعن النائحة في موضع آخر، وقال ابن عمر رضي الله عنه: أن النياحة حرام واستماعها بدعة، وقد قال إبراهيم: كسب الغناء والنياحة من السحت، وأتي عمر بن الخطاب رضي الله
نعم
عنه.
نعم، هنا تكلم عن النياحة، ومعلوم أن النياحة من كبائر الذنوب، وقوله أنها من عمل الجاهلية جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، وذكر منها النياحة. وقوله: كسب النائحة من السحت، هذا من كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وجاء أيضا في السنة لعن النائحة، وذكر جملة من الآثار في التحذير من النياحة، كله يخالف الصبر على المصائب. نعم.
قال: وأتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه بنائحة فتعت، فبدأ شعرها، فقيل: يا أمير المؤمنين، إنه قد بدأ شعرها، فقال: أبعدها الله، إنها لا حرمة لها. قيل: ولما؟ قال: لأنها تأمر بالجزع، وقد نهى الله عز وجل عنه، وتنهى عن الصبر، وقد أمر الله عز وجل به، وتأخذ الدراهم على دمعتها، وتبكي بشجوع غيرها، وتحزن الحي، وتؤذي الميت.
نعم، تبكي بشجوع غيرها، يعني بمصائب غيرها، وتحزن الحي، وتؤذي الميت. هذه النائحة كانوا فيما سبق استأجرونها استئجارا، تأتي وتأخذ أجرة لأجل أن تأتي للعزاء وتنوح وتصيح حتى تهيج الأحزان، ويكون لها بذلك أجرة ومال، وهذا كسب حرام كما ورد. نعم.
وقال ابن عون: أتيت الكوفة فرأيت رجالا يندبون على الطريق، فسألت عن ذلك، فقيل: يندبون الحسين، فأتيت إبراهيم فأخبرته بذلك، فقال: لا يزال هؤلاء أهل الكوفة بإحداث البدع في كل عام حتى يصير الحق فيهم بدعة.
نعم، ما أتكلم هنا عن الرافضة وندبهم للحسين، وهم يزيدون على الندب من ضرب واللطم واستخدام حتى الحديد وضرب وجلد أنفسهم والتطبير على رؤوسهم، كل ذلك يزعمون أنه لأجل الحسين، والحسين رضي الله تعالى عنه منهم بريء، وأخبر أن هذا لا يزال فيهم بإحداث البدع، كل مرة يزيد بلاؤهم وشرهم ويحدثون ما لم يكن قبل ذلك. نعم.
ومن البدع استعمال القينات واستماع الغناء. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل.
وهذا في حرمة الغناء والاستماع له، والقينات هي آلات المعازف. وورد أنه يكون في هذه الأمة خسف ومسخ، قال إذا ظهرت القينات والمعازف. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف، كما في البخاري. فالغناء واستماعه من الكبائر ومن المحرمات. نعم.
ومن البدع النجوم والنظر فيها والاعتصام بها، بل هو طرف من الشرك وادعاء لعلم الغيب.
النجوم المقصود هنا علم التأثير، الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية. وأما علم التسيير لمعرفة القبلة والاتجاهات ودخول المواسم فهذا جائز على خلاف، وإنما يقصد هنا النجوم والنظر فيها في ربط ما يكون في هذا في الأرض بمخارج أو مشارق النجوم ومغاربها، وهذا من الشرك، وهو التنجيم المحرم. وأيضا التنجيم يدخل فيه علم الغيب، ادعاء علم الغيب، كما هو قال كل ذلك. نعم.
وكل ذلك منهي عنه، مثل النجوم والعيافة والتكهن والزجر والتطير. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل الله على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من الشرك، ومن زاد زاد. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أحذركم علم النجوم إلا ما يهتدى به في ظلمات البر والبحر، فإن المنجم كالساحر، والساحر كاهن، والكاهن كافر، والكافر في النار.
لأن السحر والكهانة يشتمل على أمرين، يشتمل على ادعاء علم الغيب، وهذا شرك في الربوبية، ويشتمل على التوسلات الشركية ودعاء غير الله من الجن والشياطين، وهذا شرك في الألوهية. نعم.
ومن البدع أن يخضب الرجل لحيته ورأسه بالسواد، أو يأخذ من عارضيه، أو يطول شاربه.
هذه من الأشياء التي قلنا أنها يعني من المنهيات وأدخلها في البدع، وهو خضب اللحية أو الرأس بالسواد الخالص. وهذا جاء النهي عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه أبو قحافة والد أبي بكر، وكانت لحيته كالثغامة بياضا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد. وجمهور أهل العلم على كراهية الصبغ بالسواد يعني الخالص الواضح، وبعض السلف ورد عنهم جواز ذلك، ورد عن كثير من الصحابة والتابعين فعل مثل هذا الأمر، لكن الحديث فيه بيان الكراهية. وكذلك قال: أو يأخذ من عارضيه، الأخذ من اللحية من عارضيها، حلق اللحية محرم، والأخذ منها أيضا حرام. ورد عن بعض السلف الأخذ مما زاد على القبضة في الحج أو العمرة، ولكن ليس من العارضين، العارضين اللذان على الخدين هذه لا يؤخذ منها شيء. وأما إذا أخذ، أخذ مما يجمع قبضته وما زاد عليها، وهذا لا يكون إلا في الحج والعمرة، وتركه أولى. وكذلك في الشارب السنة ليس حلقه وليس إطالته، وإنما حف الشوارب، وهذا الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم: أحف الشوارب وأعف اللحى. نعم.
وقد قيل: أول من خضب بالسواد فرعون. وقيل إنه
هذا ضعيف لا يصح.
وقيل إنه خضاب أهل النار، وأمر صلى الله عليه وسلم بإعفاء اللحى وإعفاء الشوارب.
أما كونه فرعون وخضاب أهل النار فهذا لا يصح.
أحسن الله إليكم. ومن البدع أن يتزعفر الرجل أو يخطب يديه بالحناء،
لأن هذا من فعل النساء فيما سبق، استخدام الزعفران في صبغ الثياب، وك كذلك تخضيب اليدين لدون حاجة، هذا من أفعال النساء.
ومن البدع أن يسبل الرجل إزاره وهو السراويل على عقبيه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله عز وجل إلى المسبل إزاره من الخيلاء.
وهذا أيضا من المحرمات، إطالة الثوب فيما دون الكعبين، وليس للكعبين حظ من الإزار. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. فهذا من المحرمات، ويدخل فيه الثياب والقميص، ويدخل فيه السراويل، كلها لا يجوز إسبالها. نعم.
ومن البدع النظر في كتب العزائم،
العزائم يعني الرقى والسحر،
والعمل بها، وادعاء كلام الجن واستخدامهم وقتل بعضهم.
وهذا قد يكون منه ما هو بدعة، قد يكون منه ما هو كفر وشرك، إذا كان فيه شركيات وتوسلات بغير الله. نعم.
ومن البدع تعليق التمائم والتعاويذ من غير حاجة أو علة تحدث بصاحبها.
وتعليق التمائم، النبي صلى الله عليه وسلم قال التمائم، وقال التمائم والرقى وكلها شرك. نعم. ومن علق تميمة فلا أتم الله له، فهذه كلها من الشركيات، سواء كانت لحاجة أو لعلة أو لغير حاجة أو علة، وإنما الخلاف وقع في المعلقات التي تكون من القرآن. هذا الخلاف واقع بين السلف، فبعضهم أجازها والبعض كف، والصواب المنع لعموم الأدلة ولعدم الامتهان ولسد الباب عن تعليق ما ليس بقرآن. إذن قوله التعاويذ هذه التي يرجع فيها الخلاف، تعاويذ التي تكون من القرآن والسنة، هل يجوز تعليقها أو لا يجوز؟ الصواب عدم الجواز، ويدخل في هذا حتى الآيات والصور التي تعلق في المجالس، أو يعني الأذكار التي تكتب على البيت ما شاء الله وغيرها، كل هذا داخل في التمائم. نعم.
ومن البدع اتباع النساء للجنائز،
وهذا ورد في حديث أم عطية: كنا ننهى عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. اتباع الجنائز يكون للرجال.
ولطم الخدود فيها ومشي الرجال حفاة منسلبين بين أيديها،
يعني مسرعين بين أيديها، اللطم وتعمد المشي حافيا أمام الجنائز، فهذا كله من الأشياء اللي قال عنها بدع. واللطم داخل في النياحة فيما سبق، ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدع والجاهلية. نعم.
ومن البدع الصراخ ولطم الخدود وخدود وتشقيق الثياب عند استماع الذكر القرآن والقرآن، فهذا مما أحدثه الناس وابتدعوه.
إذن هناك صراخ ولطم الخدود وتشقيق الثياب عند العزاء وعند النياحة والمصيبة، وهناك أيضا، وهذا يدخل فيه الرافضة وغيرهم، وأيضا هناك من يفعل مثل هذه الأفعال عند الذكر الله عز وجل. هنا يتكلم عن الصوفية الذين إذا استمعوا القرآن بدأ يصيح، يعني يظهر أنه تأثر بالقرآن وبدأ يشق ثوبه جزعا من النار، وهذا يحصل عند بعض الجهلة وبعض المتصوفة، بعضهم حتى في قيام الليل تجده يصيح في رمضان وفي غير بالصراخ، وهذا ليس فعل السلف، هذا يجمع مع الرياء كونه حصل منه مثل هذه البدع والمحدثات. النبي صلى الله عليه وسلم لما وعظ أصحابه كما في الحديث الآتي قال: ذرفت وجلت القلوب وذرفت العيون. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بكى يعني له أزيز كأزيز المرجل، كأزيز كصوت القدر الذي يغلي لا يسمع، قليل صوت خفيف، هذا هو الخشوع الجائز. أما المبالغة في هذا فهذا ليس من فعل السلف، يصرخون ويزعقون، وبعضهم يصل إلى أنه يغشى عليه ويعتقد أن هذا من يعني المراحل ومرتبة التي وصل فيها إلى مرتبة عليا، وأن من لا يغشى عليه ليس بولي، يعتقدون بعضهم أنه إذا أغشي عليه يرى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرى الشياطين. نعم.
وقال أنس بن مالك: وعظن رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فصرخ صارخ من جانب المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من هذا الذي يلبس علينا ديننا؟ إن كان صادقا فقد شهر بنفسه، شهر نفسه، وإن كان كاذبا فمحقه الله.
هذا حديث ضعيف لا يصح، والصحيح الوارد من حديث عرباض بن سارية، وأيضا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظهم فذرفت العيون ووجلت القلوب. ولكن معنى هذا الحديث هو يعني هو الواقع، إما أنه يصرخ ليشهر نفسه ويوري الناس أنه خاشع، وإن كان كاذبا في ذلك فيعني هذا دعاء عليه. نعم.
وقال الفضيل بن عياض: وعظ موسى بن عمران صلى الله عليه وسلم قومه، فشق رجل ثوبه، فأوحى الله تبارك وتعالى إلى موسى قل له: إن كان صادقا فليشق لي عن قلبه.
نعم.
وقال ابن مبارك: هؤلاء الذين يصعقون عند استماع الذكر، نقعدهم على الجدران العالية ونقرأ عليهم وننظر هل يتردون.
وهذا دليل على كذبهم، الذي يأتي ويصرخ يزعم أنه يغشى عليه عند قراءة القرآن، يقول ضعه على الجدار ونقرأ القرآن شوف يغشى عليه ولا ما يغشى عليه، لأنه إذا غشى عليه سقط فيظهر كذبه. وهذا ورد عن المبارك، وأيضا ورد عن ابن سيرين رحمه الله. نعم.
قال: وصنف من الناس يظهرون التقشف، اتخذوا الاستماع إلى القصائد والاجتماع على ذلك سنة لهم، ليلهوا بذلك أنفسهم وسمعهم ويطربوا قلوبهم، وفيهم من يرقص ويصفق بيديه ويخرق ثيابه، ويقولون في قيلهم: قال الله عز وجل، وقالت الحوراء، وقال الولي، شيء لم يقله الله، ولا جاء في أثر ولا في سنة، ولم تقله الحوراء ولا قاله الولي، وهذا مبتدع كذب وزور وبهتان.
هنا يتكلم عن أيضا من مظاهر التصوف والتعبدات البدعية استخدام الأناشيد والاجتماع والرقص، وهذا يفعلونه واضح موجود منتشر في بعض البلدان عند الموالد وعند المواسم في رمضان وخير، يجتمعون في المساجد ويصرخون ويضربون بالطبول والدفوف ويصفقون ويرقصون، وهذا كله من وحي الشيطان، ويزعمون كما يقول يعني ينسبون ذلك إلى الله عز وجل، ويقولون قالت الحوراء، يعني ينسبون إلى هذا إلى الحور العين. وهذا يأتي كثيرا في أقوال الصوفية، يقول مثلا: رأيت أنني ابتعدت عن الله فجاءت الحوراء يعني الحورية فقالت: أتريد المهر؟ قال: ما مهرك؟ قال: مهري أن ترقص في المسجد وكذا. فذا يكذبون على 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 على, على الحور العين، وكذلك يكذبون على الأولياء، وما يزعمونه لم يقله الله ولا جاء في أثر، وهذا فعلهم كله من البدع والخرافات، وهذا يفعله كثير من تأثر بالصوفية ويستخدم سواء في حتى في بلداننا، ما يفعله يعني المتشبهون بالصوفية من أخوان المسلمين وغيرهم من استخدام المساجد للأناشيد والرقص ومثل هذه الأمور، يفعلونها كما فعلها شيخهم قبل ذلك. نعم.
قال رحمه الله: وصنف آخر يظهرون الزهد والعبادة، ويحرمون المكاسب والمعيشة، ويرون الإلحاف في المسألة والكدية، يدعون الشوق والمحبة بسقوط الخوف والرجاء.
وهذا أيضا من مظاهر التعبد عند الصوفية، يعتقدون أن الزهد هو ترك العمل وترك الدنيا مطلقة، فإذا تركوا الدنيا لجأوا إلى سؤال الناس والمسألة، ويزعمون أن هذا هو الزهد، وهذا خلاف الزهد. النبي ما من نبي إلا رعى الغنم يأكل من كسب يده، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المسألة، قال: لا تحل إلا لثلاث، وهذا خلاف التوكل. جاء قوم من اليمن يعني مجتابي الثياب مقطعين، فقال عمر: من هؤلاء؟ قال: نحن المتوكلون. قال: أنتم المتآكلون أو المتأكلون، ليس هذا التوكل. التوكل حقيقته بذل الأسباب واعتماد القلب على الله. يعقلها وتوكل، يعقلها وتوكل. ويزعمون أنهم يعبدون الله محبة وشوقا، لا خوفا ولا رجاء، كما يقول أحدهم: نعبد الله لا طمعا في جنته ولا خوفا من ناره، وإنما محبة له. وهذا خلاف دعوة الأنبياء، يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. العبادة تقوم على أركان ثلاث: المحبة والخوف والرجاء، كلها تكون في القلب لا تنقطع عن القلب. فهذا ليست عبادة الأولياء وليست عبادة أهل الإيمان. نعم.
قال: وهذا مبتدع كله، والمدعي له مقيت ممقوت عند أهل العلم والمعرفة، لأن الله عز وجل قد أباح الكسب والصناعة والتجارة على حكم الكتاب والسنة إلى أن تقوم الساعة، وحرم المسألة والكدية مع الغنى عنهما.
مسألة سؤال الناس، والكدية أو الكدية يعني الإلحاح في المسألة، كثرة المسألة. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: مسأل الناس أموالهم تكثرا فإنما هو يسأل جمرا، فليستقل أو ليستكثر. بل قال شيخ الإسلام تيمية: الأصل في سؤال الناس التحريم، ولا يجوز إلا لحاجة أو ضرورة. نعم.
قال رحمه الله: وأجمعت العلماء لا خلاف بينهم أن الله عز وجل قد افترض على الخلق الخوف والرجاء، وأنه دعا عباده إليه بالرغبة والرهبة.
أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. الفاتحة تدل على هذه الأركان. الحمد لله رب العالمين، محبة، الرحمن الرحيم، يعبدون الله بالرجاء، مالك يوم الدين، يخافون الله سبحانه وتعالى، إياك نعبد، فنعبد الله بهذه الثلاث. ودليل كل واحدة من هذه متكاثرة في القرآن والسنة. الخوف: يخافون ربهم من فوقهم، لا تخشوهم واخشون. وكذلك الرجاء: يرجون تجارة لن تبور، فمن كان يرجو لقاء ربه. كلها أدلة على أن أهل الإيمان يعبدون الله بالخوف والرجاء مع المحبة. نعم.
ومن البدع المحدثة التي ليس لها أصل في كتاب ولا سنة، التشبه فيها بأفعال الجاهلية، اجتماعهم والتحالف بينهم على التعاضد والتناصر، وهذا مبتدع مكروه، وكانت الجاهلية تفعله، فأذهبه الله عز وجل بالإسلام ونهى عنه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية فما زاده الإسلام إلا تأكيدا. والشهادة بدعة، والبراءة بدعة، والولاية بدعة. والشهادة أن يشهد لأحد ممن لم يأتي فيه خبر أنه في الجنة أو في النار. والولاية أن يتولى قوما ويتبرأ من آخرين. والبراءة أن يبرأ من قوم وهم على دين الإسلام والسنة.
هذه من النصوص الجميلة الإمام بن بطة رحمه الله في بيان أن التحزب من البدع والمحدثات. يقول هنا أن كأنه يعايش واقع أهل التحزبات أو الجماعات الحزبية، من أن انتصارهم يكون لبعضهم، من كان معنا يعني من كان على ديننا فهو معنا، ومن لم يكن معنا فهو عدونا. يتحالفون ويتعاضدون ويتناصرون على فكرهم، على حزبهم السياسي أو على طريقتهم المعينة. فهذا كله نهى عنه الإسلام وأذهبه الله عز وجل. فهذا نص من الإمام بن بطة رحمه الله على أن التحزب من الابتداع في الدين. قال: لا حلف في الإسلام، وهذا حديث صحيح في مسلم. وأيضا من مظاهر التحزب الشهادة لبعضهم بعض، من كان معنا فهو المسلم وهو المؤمن مهما حصل، لو سب الصحابة، لو طعن في الأنبياء فهو من أهل الجنة وهو الشهيد. وكذلك البراءة، يتبرؤون من لم يكن معهم في حزبهم، والولاية تكون فقط على هذا الحزب وعلى هذه الجماعة لا غير. فهذا نص من من الإمام ابن بطة رحمه الله، ينبغي أن ينشر لما فيه من النص على أن التحزب من البدع والإحداث في دين الله. أن بعضهم يقول أن الحزبية ليست بدعة، هذا نص على أن الحزبية والتحزبات كلها من البدع والإحداث في الدين. نعم.
ومن البدعة أن يأخذ السلطان الرجل فيضربه ويعاقبه فيقول أفعلت كذا، أصنعت كذا، حتى يسقطه.
يعني هذا في طرائق الحكم على المتهمين، أنه لا يضرب إلا بعد ثبات التهمة، لا يضرب ويضرب يضرب حتى يعترف. قال هذا خلاف الصحيح. نعم.
ومن البدع تغيير في المساجد، التغيير في المساجد،
التغبير.
أحسن الله عليكم. التغبير في المساجد،
تغبير التطريب، يستخدمون الشعر والطرب ويستخدمون الدفوف مثل ما فعل في الصوفية، هذا يسمى التغبير، لأنه من كثرة الرقص والطبل يظهر الغبار. فهذا من تعبدات الصوفية كما ذكرنا، وهو من البدع والإحداث. وكما قال السلف، الشافعي قال هذا مما أحدثه الزنادقة ليصدوا الناس عن القرآن، استخدام الأناشيد والغناء في المساجد ليصدون الناس عن القرآن. الإمام أحمد نهى أن يجلس معهم. نعم.
وركوب النساء السروج، وركوب الرجال السروج النمور، سروج النمور، واتخاذ آنية الذهب والفضة ولبس الحرير.
السلف كرهوا أن تركب السرج، هو الرحل اللي يوضع على الدابة، وكرهوا للمرأة أن تجلس عليه كما يجلس عليه الرجل. هذا من باب الحفاظ على المرأة، ورد عن السلف النهي عن ذلك. نعم. كذلك السروج على النمور، هذا أيضا كان يفعل فيما سبق. نعم.
واتخاذ آنية الذهب والفضة ولبس الحرير والديباج.
نعم. هذا من المحرمات، الأكل في آنية الذهب والفضة. قال هما لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، وأن من أكل فيهما إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. فلا يجوز اتخاذ آنية الذهب والفضة سواء في الأواني أو في الصحون أو في الأباريق أو الكؤوس أو الملاعق. بعض الفنادق يحصل مثل هذا الشيء فيها كثيرا، فنادق المرتفعة يضعون الملاعق من الفضة أو مطلية بالفضة، هذا لا يجوز الأكل ولا الشرب بها. وكذلك لبس الحرير والديباج الذي هو من الحرير بالنسبة للرجال. نعم.
ومن البدع البناء على القبور وتجصيصها وشد الرحال إلى زيارتها.
هذه من الأمور المنهية عنها، لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد، مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى، حديث متفق على صحته. وكذلك من الأمور التي جاء النهي عنها البناء على القبور، نهى أن يجصص القبر وأن يبنى عليه، وفي رواية أن يكتب عليه. تجصيصها من الجص، وهو الآجر أو الجبس، استخدم الحجارة أو الجبس في رفع القبر، فهذا أيضا من المنهيات في المقابر أو في القبور. نعم.
ومن البدع إعظام الموت وتخريق الثياب عند نزوله، وتسويد الأبواب وجز النواصي، والجلوس على باب الميت بعد الدفن، واتخاذ أهله طعاما لمن أتاهم، ومبيت الناس عندهم.
هذا أيضا من الأمور التي تحصل في العزاء، وهي منهي عنها. جاء عن جابر أن الاجتماع للعزاء من النياحة، فاجتماع الناس في مكان واحد كما يحصل الآن ثلاث أيام ولا يفارقون المكان، كله من النياحة، بل يبيتون عند أهل الميت أو عند من عندهم العزاء. إنما السنة أن تعزيه أينما لقيته لا يخصص لذلك مكان. وبعض الناس فهم من حرمة الاجتماع للعزاء في البيت والذبح 3 أيام أن السنة هي العزاء في المقبرة فقط، هذا أيضا مخالف للسنة. السنة أن تعزيه حيثما لقيته، في المقبرة أو في بيته أو في المسجد أو في أي مكان، ولا تحدد العزاء بيوم. فالناس انتقلوا من أمر خطأ شديد إلى خطأ أخف، لكن كلاهما خطأ، وإنما تعزيه حيثما لقيته. وأيضا مثل ما قال، من مظاهر النياحة الصراخ وتخريق الثياب، تشق الثوب، جز النواصي يحرقون شعورهم رؤوسهم، وتسويد الأبواب يضعون اللون الأسود ويستخدمونه عند العزاء. وهذا أيضا في ما يحصل من الإعلان للعزاء الآن، يخصصون اللون الأسود له، هذا أيضا من البدع. قال: والجلوس على باب الميت بعد الدفن واتخاذ أهله طعاما لمن أتاهم ومبيت الناس عندهم، هذا كله من الأمور مخالفة للشرع.
ومن البدع قراءة القرآن والآذان بالألحان وتشبيهها بالغناء.
نعم، الألحان التي تشبه الغناء وتكلف ذلك، مخالفة قواعد القراءة لأجل اللحن ولأجل التمطيط، كل هذا مما كرهه السلف كرها شديدا. نعم.
ومن البدع تحلية المصاحف وزخرفة المساجد وتطويل المنابر.
نعم، هذا أيضا جاء في أثر أنه من علامات الساعة تحلية المصاحف، جعلوا المصحف للزينة فقط، بل يزينونه بزخارف، بعضهم يذهبه، وكذلك الزخارف المسجد، هذه أيضا جاء أنها من علامات الساعة. فالأصل أن يكون المصحف على حاله ويبنى المسجد بما تيسر. أصبح الناس يتبارون أيهم أعلى وأفضل مسجدا وأكثر زينة، وهذا ليس من الشرع ولا فيه الثواب، إنما الثواب في بناء المسجد على أي حال يصلح للمصلين. أما التفاخر في ذلك والتنافس، هذا مما لا أجر فيه. نعم.
ومن البدع أخذ الأجرة على الأذان والإمامة وتعليم القرآن وتغسيل الموتى.
تطويل المنابر، المنبر، الأصل في المنبر وهو منبر النبي صلى الله عليه وسلم أو يكون 3 درجات. فتطويل، أظن في عهد بني أمية طولوا المنبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الأصل أنه كان 3 درجات، وهذا كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الخلفاء الراشدين. فتطويل المنبر وبعض المنابر تكون طويلة جدا، هذا من الإحداث.
ومن البدع أخذ الأجرة على الأذان والإمامة وتعليم القرآن وتغسيل الموتى.
يعني أن يكون عمله هو هذا، يتخصص في أخذ الأجرة على الأذان والإمامة وتعليم القرآن وتغسيل الموتى. أما إذا كان هذا الأجر مخصص من ولي الأمر لمن يتفرغ لذلك، فهذا كما قال الشيخ النثيمين، من هذا جعل وليس أجرة، جعل جعله لأجل أن يتفرغ، أنه إن لم يكن هناك جعل لما وجد أحد أن يقوم بمثل هذه الفروض الكفايات كالأذان والإمامة وغيرها، فهذا أمر جائز، وإنما يصلي لأجل أخذ الأجرة، فهذا هو الذي جاء فيه النهي وجاء فيه آثار عن السلف بالكراهية الشديدة. نعم، أن الأصل في ذلك هو الاحتساب.
قال رحمه الله تعالى: ومن السنة وتمام الإيمان وكماله البراءة من كل اسم خالف السنة وخرج عن إجماع الأمة ومباينة أهله ومجانبة من اعتقده وتقرب إلى الله عز وجل بمخالفته، وذلك مثل قولهم
هنا الأسماء التي تخالف السنة، مثل هذا أيضا يدخل في التحزبات والتسميات التي يجتمعون عليها لأجل معارضة مذهب السلف أو أهل الحديث أو أهل الأثر أو أهل السنة. وأما المسميات التي سمي بها أهل السنة تمييزا لهم عن غيرهم من أهل الضلال والبدع فهذا أمر يجب الانتساب له، كما قال شيخ الإسلام: ولا عيب على من انتسب إلى السلف مثل السلفي، أو مر على أهل السنة والجماعة، أهل الحديث، أهل الأثر، أو السلف الصالح أو السلفيين. كل هذه من الألقاب التي لا تدخل في قول الإمام هنا رحمه الله تعالى، وإنما الألقاب التي ليست على شرع وكانت على وجه التعصب والتحزب وكانت من أجل إنشاء فرقة معينة باعتقادات ضالة، فهذا الذي يشير إليه. وذكر هنا جملة من الطوائف وأهل البدع والضلال. نعم، وكل طائفة من هذه الطوائف لها اعتقادات معينة ولها أيضا يعني كلام فيها كثير. نعم.
وذلك مثل قولهم: الرافضة والشيعة والجهمية والمرجئة والحرورية والمعتزلة والزيدية والإمامية والمغيرة.
نعم، تفضل. الرافضة
والرافض مثل وذلك مثل قولهم: الرافضة والشيعة والجهمية والمرجئة والحرورية والمعتزلة والزيدية والحرورية
حرورية الخوارج. نعم.
والمعتزلة والزيدية والإمامية والمغيرة والمغيرية والإباضية والكيسانية.
هذه كلها من فرق الرافضة، الزيدية والإمامية والمغيرية.
والإباضية والكيسانية والصفرية والشراء.
الصفرية، وهذا من فرق الخوارج.
والشراه والقدرية.
الشراه أيضا من ألقاب الخوارج.
والقدرية والمنانية.
المنانية.
والمنانية والأزارقة والحلولية.
أزارقة هؤلاء من شر فرق الخوارج فيما مضى. نعم. والمنانية أيضا قال من المانوية. يزعمون أن إلهين وخالقين، خالق للخير وخالق للشر. نعم.
والحلولية.
حلولية لا يعتقدون أن الله يحل في كل شيء، غلاة الصوفية، فكل ما تراه هو الله أو ما حل فيه الله.
نعم. والمنصورية.
نعم.
والواقفة ومن دافع صفات والرؤية.
يعني ومن كل من رفض إثبات صفات الله عز وجل أو رد رؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى. وهذه الفرق لا زالت تتجدد وتتعدد، كل ما جاء من الفرق والأحزاب بعد ذلك خوارج تغيرت أسماءهم وتعددت صورهم، لكن المذاهب واحدة والأفكار واحدة. جاء بعد ذلك القاعدة وداعش والتكفيريون والقطبيون والأخوان المسلمون والتبليغ وغيرهم، كل هؤلاء داخلون فيما ذكره الإمام هنا. نعم.
ومن كل قول مبتدع ورأي مخترع وهوى متبع.
عيد.
ومن كل قول مبتدع ورأي مخترع وهوى متبع.
نعم.
فهذه كلها وما شاكلها وما تفرع منها أو قاربها.
هنا يعني احتاط الإمام، ليس فقط مقصود هذه الأسماء، كل ما كان على شاكلتهم أو تفرع منهم، كلها أقوال رديئة.
أقوال رديئة ومذاهب سيئة تخرج أهلها عن الدين ومن اعتقدها.
إما أن تخرج أهلها عن الدين بمعنى الدين الصحيح فتكون من أهل البدع، أو بعض هذه الفرق تخرج أهلها من الإسلام بالكلية فيكون من أهل الردة مثل الجهمية والإمامية وغيرهم، هذه فرق كفرية. أو تخرج أهلها عن السنة إلى البدعة. والخلاف في الخوارج معروف، طائفة من أهل العلم قالوا أنهم كفار، ذهب إلى هذا القول البخاري رحمه الله تعالى أشار إليه، وابن العربي، كلهم يرون أن الخوارج من الكفار، وأيضا الشيخ بن باز رحمه الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رقون من الدين مروق السهم من الرمية، ثم لا يعودون فيه. جمهور أهل العلم على أنهم من الكفر فروا، فليسوا بكفار، وإنما هي من فرق الابتداع في الدين، لكنها من شر الفرق.
ومن اعتقدها عن جملة المسلمين. ولهذه المقالات والمذاهب رؤساء من أئمة الضلال ومتقدمون في الكفر وسوء المقال، يقولون على الله ما لا يعلمون، ويعيبون أهل الحق فيما يأتون، ويتهمون الثقات في النقل، ويتهمون آراءهم في التأويل. قد عقدوا أولوية البدع، وأقاموا سوق الفتنة، وفتحوا باب البلية. يفترون على الله البهتان، ويتقولون في كتابه بالكذب والعدوان. إخوان الشياطين، وأعداء المؤمنين، وكهف الباغين، وملجأ الحاسدين. هم شعوب وقبائل وصنوف وطوائف، أنا أذكر طرفا من أسمائهم وشيئا من صفاتهم، لأن لهم كتبا قد انتشرت، ومقالات قد ظهرت، لا يعرفها الغر من الناس، ولا النشء من الأحداث، تخفى معانيها على أكثر من يقرأها. فلعل الحدث يقع إليه الكتاب لرجل من أهل هذه المقالات، قد ابتدأ الكتاب بحمد الله والثناء عليه والإطناب في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم اتبع بذلك بدقيق كفره. ثم أتبع ذلك بدقيق كفره وخفي اختراعه وشره، فيظن الحدث الذي لا علم له والأعجمي والقمر من الناس أن الواضع لذلك الكتاب عالم من العلماء أو فقيه من الفقهاء، ولعله يعتقد في هذه الأمة ما يراه فيها عبدة الأوثان ومن بارز الله ووالى الشيطان.
هذه العبارة من الإمام رحمه الله تعالى فيها فوائد نفيسة، من أجل فوائدها هو الرد على من يقول حذر من البدعة ولا تحذر من المبتدعة، لا تذكر الأسماء، لا تغتب أهل البدعة. قال أنا أذكرهم وحذر منهم، وحذر من أسماء رؤوسهم ومن أئمة الضلال، وإلا كيف يحذر الناس من أفكار الجهمية؟ كيف يحذر من أفكار الخوارج إذا أنت لم تسميهم؟ يبقى الناس في عمايه، ما يعرفون من هؤلاء، من رؤوسهم، من شيوخهم. فهذا عبارة من الإمام لما قال أنا أذكر طرفا من أسمائهم وشيئا من صفاتهم، حتى يحذرون، يحذر الناس، حتى يعرف أن ذكر أهل البدع ليس بغيبة. وكذلك هنا من الفوائد أنه لما ذكر هؤلاء ما ذكرهم إلا بشر، ذكر عيوبهم. هل فيهم خير؟ أكيد فيهم خير، لا شك أن ما من إنسان يخلو، أحدهم ممكن يصلي يصوم، ممكن بعضهم يقوم الليل، لا بد من وجود حسنات. لكن أين الحسنات هنا؟ لا ذكر للإمام الحسن، لأن مقصد تحذير. فقول القائل أنه إذا حذرت من شخص يجب عليك من العدل أن تذكر الحسنات والسيئات، هؤلاء أئمة الإسلام يخالفونك في ذلك. حذروا منهم وذكروا أسماءهم وبلدانهم، وسيأتي ذكر طائفة منهم، بشر المريسي، أبو بكر الأصم، إبراهيم بن علي، ابن أبي دؤاد، لهم حسنات هؤلاء؟ أكيد لهم حسنات، لا شك أنهم فعلوا شيء من الخيرات ولهم من الحسنات، لا يخلو إنسان من سيئة وحسنة. لكن هنا ما ذكر إلا التحذير، هذا أيضا يضاف إلى أقوال أهل العلم في التحذير من أهل البدع بدون ذكر حسناتهم. وأيضا من الفوائد المهمة أن التحذير من أهل البدع والأهواء ليس فقط على تحذر عند كبار السن أو بين طلبة العلم، قال الأحداث والنشء، يعني ذكر هذا الأسماء ومن مقاصده تحذير الأحداث والنشء والشباب طلبة العلم الصغار. فمن يأتي يقول لا طلبة العلم ابدأهم بالعلم ولا تذكر لهم أهل البدع ولا تذكر لهم الأحزاب، هذا خلاف مذهب السلف. فهذا الإمام بن مطة رحمه الله قال لعل هذا المقصد الأعظم، لعل الحدث يقع إليه كتاب من كتب هؤلاء فينخدع بزخرف قولهم. وهذا هو الواقع الآن، الشباب الصغار يعني يحتفي بهم أهل الأحزاب وأهل الضلال ويأخذون هذا وينشئونه على نشأة الضالة، فيصبح بعد ذلك رأس من رؤوس أهل الضلال والانحراف. وأيضا من الفوائد الجليلة المهمة الحذر من النظر في كتب أهل البدع وعدم القراءة لكل كتاب، فقد يقع بيديك كتاب زخرفوه وإذا فيه يعني ما لا يعلمه إلا الله عز وجل من الضلال، يعني لعل صاحب هذا الكتاب يعتقد أن هذه الأمة كلها عبدت أوثان كما حال الخوارج، جاهلية جهلاء، هذه النظرة قديمة موجودة كما ألف أحدهم جاهلية القرن العشرين، يرون الأمة كلها جاهلية كلها كفار. فيجب على الإنسان أن يبعد نظره وقراءته وفكره وسماعه عن النظر لأهل الشبهات أو قراءة كتبه، ولا تقول أخذ الحق وأترك الباطل، القلب ضعيف والشبه خطافة. السلف كانوا يضعون أصابعهم في أذانهم ويقول أحدهم ولا كلمة، وهو إمام بن سيرين وأيوب السختياني كبار تلاميذ الصحابة، فكيف بحال الناس الآن؟ فكما ذكر بعض السجزي رحمه الله قال بعض هذه الكتب كالعقارب وفيها السم الذي لا ترياق له، إن لدغتك لا تجد علاج. مثل هذه الشبهة قد تقع في قلبك لا تستطيع إخراجها، ما السبب؟ هو تساهلك في قراءة كتب هؤلاء. والآن توسع الأمر، تساهل في قراءة تغريداتهم، في قراءة الفيسبوك ومواقعهم وكتبهم ومنشوراتهم وحالاتهم. لا ابتعد ولا تضع وقتك إلا مع، يعني خصص القراءة لكتب أهل العلم مشهود لهم بسلامة العقيدة والمنهج أكثر من الاستماع لهم، خصوصا مع كثرة الفتن والشبه الخطافة في هذا العصر. نعم، كلامه في جملة من الفوائد جميلة لمن تدبرها، ثم بدأ يذكر أهل البدع والضلال رؤوسهم. نعم،
قال رحمه الله تعالى: فمن رؤوسهم المتقدمين في الضلال منهم الجهم بن صفوان الضال المضل، وقد قيل له وهو بالشام أين تريد؟ فقال أطلب ربا أعبده، فتقلد مقالته طائف من الضلال. وقد قال ابن شوذب: ترك جهم الصلاة 40 يوما على وجه الشك.
نعم، وهذا رأس الجهمية، وأخذ دينه عن الجعد بن درهم، والجعد أخذه إلى أن وصل إلى طالوت الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم اليهودي، فدينهم مأخوذ من اليهود. وهؤلاء الجهمية أخذ مقالته جملة من طوائف أهل الضلال، أخذ عنه المعتزلة وأخذ عنه الأشعرية وأخذ عنه المرجئة، فهو رأس من رؤوس الضلال، ونسبت إليه الجهمية لأنه هو الذي كان سببا في نشر هذه المقالة. وهذا الرجل أجمع أهل العلم على كفره وقتل على الكفر والزندقة.
قال رحمه الله: ومن أتباعه وأشياعه بشر البرز،
قتله سلم بن أحوز، والجعد قتله خالد بن عبد الله القسري.
قال: ومن أتباعه وأشياعه بشر المريسي والمرداء،
هذا الذي رد عليه الدارمي النقض لبشر المريسي، أيضا هو من رؤوس الضلال. نعم، يعني كفره أهل العلم.
نعم. وأبو بكر الأصم وإبراهيم وإسماعيل بن علية وابن أبي دؤاد وبرغوث والربالوية والأرمني وجعفر بن الحذاء وأبو شعيب الحجام وحسن العطار وسهل الخراز وأبو لقمان الكافر في جماعة سواهم من الضلال، وكل العلماء يقولون فيما سميناه إنهم أئمة الكفر ورؤساء الضلال
ورؤساء الضلالة
ورؤساء الضلالة. أحسن الله إليك.
يعني سبحان الله، كيف اشتهر هؤلاء بالبدعة والكفر، فمن بدعتهم وصلت إلينا أسماءهم، وهذا من خزي الله عز وجل لهم. قارن الحال بين الإمام أحمد وهو في عصر بعض هؤلاء مثل ابن أبي دؤاد وغيره، وكان في عصره وحيدا معذبا مضروبا مجلودا مسجونا، وأولئك كانوا في بلاط السلطان، ولكن الآن الحال إيه؟ ماذا؟ هذا لا يسمى لا يقال إلا إمام وأهل السنة والجماعة، وهذا لا يقال إلا بالكفر والزندقة. هذه عقوبة من يترك الحق ويبتعد عن الكتاب والسنة. نعم، وهذا داخل في قوله تعالى ورفعنا لك ذكرك. الله عز وجل يرفع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ومن اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، وأيضا يدخل هؤلاء في قوله الله عز وجل إن شانئك هو الأبتر. هؤلاء يدخل فيهم أبو لهب ويدخل فيهم هؤلاء، قطع الله ذكرهم وما بقي إلا الذم لهم والطعن والتكفير. نعم.
ومن رؤوسهم أيضا وهم أصحاب القدر معبد الجهني وغيلان القدري وثمامة بن الأشرس وعمرو بن عبيد وأبو الهذيل العلاف وإبراهيم الناظم وبشر بن المعتمر في جماعة سواهم أهل كفر وضلال يعم. ومنهم محمد بن عبد الوهاب الجبائي وأبو العنبسة الصيمري. ومن الرافضة المغيرة بن سعيد وعبد الله بن سبأ وهشام الفوطي وأبو الكروس وفضيل الرغاشي وأبو مالك الحضرمي وصالح القبة، بل هم أكثر من أن يحصوا في كتاب أو يحووا في بخطاب. ذكرت طرفا من أئمتهم ليتجنب الحدث ما ومن لا علم له ذكرهم ومجالسة من يستشهد بقولهم ويناظر كتبهم ومن خبثائهم حسن الله إليكم ومن يظهر في كلامه الذب عن السنة والنصرة لها وقولهم أخبث القول ابن كلاب وحسين النجار وأبو بكر الأصم وابن علية، أعاذنا الله وإياك من مقالتهم.
ابن كلاب هذا الذي عليه مذهب الأشعرية الآن، الأشاعرة أو أبو الحسن الأشعري رحمه الله كان من المعتزلة ثم انتقل إلى مذهب عبد الله بن كلاب هذا ونصره، ثم انتقل إلى مذهب أهل السنة وترك مذهب ابن كلاب واعترف أنه على مذهب الإمام أحمد. الأشاعر الآن ليسوا على مذهب أبي الحسن الأشعري في توبته، وإنما على مذهب ابن كلاب في إثبات بعض الصفات وتأويلها، تأويل الصفات الفعلية لله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه
ذلك
الله
قال هؤلاء من أخبث المذاهب، لأن المذهب كلما كان في صورته أقرب إلى السنة كان أكثر خداعا للناس. إن هؤلاء بعضهم ينتسب إلى الإمام أحمد ويدافع عنه وهو يدخل الناس في تعطيل صفات الله عز وجل، وإن كان أولئك قولهم أكفر وأعظم كفرا وضلالا، لكن هؤلاء قولهم أخطر، وهذا ينص عليه عدد من أهل العلم أن البدعة كلما كانت أخفى كانت أخطر. قد تكون ما بدعة غيرها أعظم كفرا وأعظم إثما، لكن هؤلاء يلبسون لباس الانتساب للسنة والعلماء، فهؤلاء أخطر قولا من غيرهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى أعاذنا الله وإياك من مقالتهم وعافانا وإياك من شرورهم ومذاهبهم وأحيانا وإياك على الإسلام والسنة وأماتنا على ذلك وحشرنا عليه، ولا بدل ما بنا وبك من نعمة وفواضل مننه، ولا أخلانا من حسن عوائده وجميل فوائده، وجعلنا وإياك من الحافظين لحدوده القائمين بحقوقه، ونفعنا وإياك بما علمنا واستعملنا به عملا صالحا متقبلا مرضيا، وحشرنا وإياك في زمرة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، إنه المؤمل فيما يرجى والصاحب في الشدة والرخاء. والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله على نبينا محمدا باطنا وظاهرا.
الحمد لله، بهذا انتهى الكتاب، فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم به، ونسأل الله عز وجل أن يستجيب دعوة هذا الإمام، أن ينفعنا بعلمه ونثبتنا وإياكم على السنة. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاكم الله خيرا.